بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام قال: الحديث الرابع في باب ذكر عقب الصلاة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرح الحديث، قال: موضوع الحديث استحباب إزالة ما يلهي عن الصلاة ويشغل القلب عن الخشوع فيها. هذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى أنه في إزالة ما يشغل عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدل في هذا الحديث على أهمية الصلاة واهتمامه عليه الصلاة والسلام بها، ومن ذلك أن ما يؤثر فيها في الصلاة ما يؤثر فيها وفي خشوعها أنه مأمور بإزالته وبمنعه ولو كان ذلك في ملابسه. وينبغي أن يعلم كذلك أيضاً ما تزين به المساجد من الزخارف ونحو ذلك التي تلهي المصلي عن الصلاة، فينبغي أن يعتنى بذلك ويمنع منها. وعلامة تزيين المساجد والتفاخر بزينتها علامة من علامات الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكثر المساجد ويتفاخر بها، وأيضاً لا تجد فيها إلا قلة المصلين. فينبغي أن يعلم ويعرف ذلك وانتبه من هذا الأمر، أن المقصود هو الصلاة والمقصود الأعظم هو الخشوع فيها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ولها خطوط فألهته عليه الصلاة والسلام عنها، فأمر بانبجانية أبي جهم رضي الله عنه وأرضاه، وأخذها وصرف هذه الخميصة إلى أبي جهم وردها عليه، وما ذلك إلا لأهمية الصلاة. وينبغي للمسلم أن يهتم بالصلاة بشأنها والخشوع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في الحديث أن المصلي يكتب له من صلاته عشرها، عشر صلاته تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، نصفها، ربعها، نصفها، ثلثها، ربعها، نصفها. هكذا ينبغي للمسلم أن يهتم بصلاته حتى يكتب له الأجر فيها عظيما. ومن ذلك يهتم باللباس، يهتم باللباس ويحذر أن يكون فيه ما يشغله عن الصلاة، يلبس لباسا لا يشغله عن الصلاة، بل تكون الصلاة هي مقصوده الأساسي، والخشوع فيها يكون أمر مطلوب في تحصيله. فإذا حصل أن هناك ما يشوش عليه أزاله ورفعه حتى يكون خاشعا في صلاته. قال رحمه الله تعالى: المفردات. الخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجانية كساء غليظ، وقيل منبجانية. والإنبجانية هي ما غلظ، قيل أنه ما غلظ من الغلظ، الشيء إذا كان غليظا سمي بإنبجانية، سمي بالإنبجانية. يقول رحمه الله تعالى معنى: فلما انصرف أي سلم من صلاته. انصرف بمعنى سلم من صلاته. ألهتني أشغلتني آنفا، الوقت الذي قبل قول ذلك، يعني في صلاته التي تكلم فيها. المعنى الإجمالي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام، بأمر الصلاة وإزالة كل ما يشغل أو ينقص الخشوع فيها. لذلك نهى عن الصلاة مع الاحتقان، أي وهو حاقم، إذا كان حاقم، وعند حضور الطعام ووجود التوقان إليه. وهنا كره الصلاة في الخميصة لما فيها من الأعلام التي تلهي عن الخشوع فيها. يزيد لما فيها من الأعلام التي تلهي عن الخشوع فيها فتذهبه أو تنقصه. ثم قال رحمه الله: فقه الحديث. أولا، يؤخذ من الحديث دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإزالة كل ما يذهبه أو ينقصه. ومن ثم نهى عن زخرفة المساجد، فأخرج أبو داود في باب بناء المساجد، وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وصححه الألباني. وروى ابن ماجة في باب تشييد المساجد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. صححه الألباني. هذا رحمه الله تعالى ما ذكره في فقه الحديث، وهو أن يسعى المسلم في تحصيل الخشوع وطلب الخشوع في الصلاة. وذلك لأنه هو المقصود الأساسي من الصلاة، فيبعد عن كل ما يشغله عنها، كل ما يشغله عنها، إذا كان ذلك قبل الصلاة حتى ولو أدى به إلى ترك الجماعة، كان أكل لا يأكل، وإذا كان طرح الأكل وأكل يشتهيه ثم أقيمت الصلاة،
فعند ذلك يبدأ بهذا الأكل. لما؟ حتى يكون عقله كله منصرف الصلاة ولا ينصرف إلى شيء خارج عن الصلاة. فإذا كان الأكل جاهزاً ومطروحاً فإنه في هذه الحالة ينشغل ويفكر فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك إذا كان حاقناً وهو يحتاج إلى أن يتبول أو يحتاج إلى يعني يذهب إلى الغائط، فلذلك من النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، حتى من أجل أن يخشع في صلاته، من أجل أن يخشع في صلاته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ما يؤثر في الخشوع وهو الانشغال عنها بالخطوط في هذه الخميصة، ولذلك تركها كله من أجل أن يخشع في صلاته. ولذلك يجب علينا نحن جميعاً أن نسعى إلى أن نفعل ذلك، أن نخشع في صلاتنا، ونعلم أن الشيطان يحاول أن تخرج من صلاتك بلا صلاة، إنما اسماً تدخل ولا تتذكر إلا تتذكر في مع التكبير ولا تنتبه إلا مع التسليم، لا تدري ماذا قال الإمام ولا أنت في أي ركعة ولا ماذا هو يغفلك. هكذا يريد الشيطان أن يخلص باسم صلاتك وأن تخلص من صلاتك بلا شيء. لذلك ينبغي المسلم أن يهتم بهذه الفريضة المهمة، الفريضة التي أمر الله عز وجل ورتب الفلاح على الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ليس صلاة، ليس المقصود أنه أدى، إنما الذي خشع في صلاته. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. الشرط. موضوع الحديث الجمع بين الصلاتين في السفر. المفردات: على ظهر سير، أي إذا كان جاداً في السفر. قال ابن حجر رحمه الله: ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعاً في الكلام، كأن السير كان مستنداً إلى ظهر قوي. يقول رحمه الله تعالى: معنى إجمالي، تمتاز شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الشرائع السماوية بالسماحة واليسر وإزاحة كل حرج ومشقة عن المكلفين أو تخفيفهما. ومن التخفيفات المرموقة في شريعتنا الجمع في السفر بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقديماً وتأخيراً في وقت إحداهما مقصورتين. فهذا ابن عباس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان على ظهر سير. فكل حديث هذا ما ذكر رحمه الله تعالى في معنى الإجمالي لهذا الحديث. الجمع، أراد رحمه الله تعالى أن يبين المصنف عبد الغني المقدس رحمه الله في عمدة الأحكام الحديث ما صح من البخاري ومسلم في هذا، أن الجمع بين الصلاتين مشروع، مشروعية الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا بد أن تكون مما يكون وقتهما واحدا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا يصح الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والفجر، ما يصح ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ما فعله هو جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، فالجمع، والجمع له سبب أو له أسباب، ومن أسبابه السفر والمشقة. السفر والمشقة، السفر إذا كان مسافرا فإن له أن يجمع، كذلك المشقة كالمستحاضة والذي به سلس بول والمريض، فهذا ربما أن لو صلى كل صلاة على حدة لشق عليه، فله أن يجمع، وهذه من الرخص، وهذا من الرخص له أن يجمع بين صلاة. كذلك الجمع في وقت المطر وشدة المطر وشدة المطر، فهذه في مشقة، فله أن يجمع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. قال رحمه الله تعالى: فالشريعة، انظر لي، مع الأمر بالصلاة إلا أن شريعتنا شريعة سمحة وسهلة، والله عز وجل أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، فلذلك شرع لنا التخفيف، خفف الله عز وجل عنا في السفر الصلاة، وخفف عنا في المشقة الصلاة، وذلك بأن نجمع بين صلاتين، نجمع بين الظهر والعصر، ونجمع بين المغرب والعشاء، فهذا من التخفيف على المسلمين، أنه الجمع يكون الجمع. يقول رحمه الله: فقه الحديث أولا في قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، دليل لمن قال إن الجمع في السفر مشروع، وهم الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تقتضي في الغالب الاستمرار على الشيء ومعاودته مرة بعد مرة. وذهب الحسن وابن سيرين وابو حنيفة وصاحبه إلى أن الجمع لا يشرع إلا في عرفة ومزدلفة فقط. إذن الخلاف بين أهل العلم أن الجمع ما يشرع، هذا عند الأحناف رحمهم الله تعالى، إلا في مزدلفة، إلا في عرفة وفي مزدلفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أيضا جمع في غير مزدلفة وفي غير عرفة، فدل على أن الجمع مشروع، وأنه مشروع في السفر ومشروع عند المشقة، مشروع في السفر ومشروع في المشقة. فقال رحمه الله تعالى، يعني يتكلم عن الذين يقولون، وهم أبو حنيفة ورحمه الله والحسن البصري والمسيرين، الذين يقولون لا يشرع إلا في عرفة ومزدلفة. قال رحمه الله: وحملوا ما ورد في الجمع من نصوص على الجمع الصوري. قال: هذا الجمع الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، وفعله صلى الله عليه وسلم في تبوك كان يجمع، قالوا أن هذا الجمع الصوري. ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري هو تأخير وقت الأولى وتقديم وقت الثاني، تأخير وقت الأولى وتقديم وقت الثاني. لكن هذا في ماذا؟ تلاحظ أن فيه ماذا؟ فيه مشقة، وخاصة إذا كان هذا المريض أو العوام أو عاميا، فإنه ربما أنه لا يعرف متى آخر وقت الظهر مثلا، ومتى وقت أول وقت العصر المغرب، ما يعلم متى آخر وقت المغرب ومتى يعلم وقت، فهذه فيه مشقة. والإسلام وهذا الدين بني على السهولة واليسر والتيسير، وهذا أنت تشق عليه مشقة أخرى. نعم. فقال رحمه الله تعالى: وحملوا ما ورد في الجمع من نصوص على الجمع الصوري، وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الأخرى في أول وقتها. ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة والحرج عن الأمة، وهذا أكثر مشقة من جمع صلاة في وقت إحداهما. يقول رحمه الله أن الجمع الصوري اللي أنت تقولون هذا أشد، لا، لو أنه يصلي في وقت صلاة الظهر ثم يأتي صلاة العصر فيكون أخف عليه، فكيف أنتم الآن؟ هذا أشد. فقال رحمه الله أن هذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمور. الأولى لأن معرفة أوائل الأوقات وأواخرها لا يتسنى لكثير من الخاصة، فكيف بالعامة؟ يعني كثير من طلاب العلم ما يعرف متى يدخل وقت الظهر ووقت ويبدأ ويكون آخر وقت الظهر وآخر وقت وبداية، وخاصة قبل وجود الآن الساعات قبل وقتنا. الآن الحمد لله نعرف متى وقت يبدأ وقت صلاة الظهر والتقويم موجود ولله الحمد، وهذه من نعم الله عز وجل علينا وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن هناك يعني عندما يأتي في زمن أبي حنيفة وزمن الشافعي رحمه الله وزمن الإمام أحمد لا يعرفون إلا بماذا؟ بالظل، يعرفون بالعلامات الشمس الظل. إذا كان ظل كل شيء مثله هذا وقت نهاية صلاة الظهر وبداية وقت صلاة العصر. فإذا كان بعض أهل العلم ما يعرف هذه فكيف بالعامة؟ يقول رحمه الله تعالى. ثانيا الأمر الثاني قال رحمه الله لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات، يعني يعرف ينزل الآن هذا المريض مثلا أو يخرج خارج البيت ليعرف هذا فيه مشقة عليه، متى آخر الوقت متى أول الوقت. يقول لكي يعرف أوائل أوقاتها وأواخرها بالظل، وفي هذا مشقة أكثر من نزول أداء الصلاة في وقت إحداهما، يعني عندما ينزل يروح يصلي معه في أول وقت فهو أشد فهو أكثر. يقول رحمه الله وذلك ينافي رفع الحرج الذي امتن الله به على عباده، حيث يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمر الثالث يقول رحمه الله أن الأحاديث الواردة في الجمع ضيف السفر صحيحة وصريحة، وحملها على ما ذكر تعطيل لسنة ثابتة، يعني الحمل حديث الجمع على الجمع السوري أولا لا دليل عليه. الأمر الثاني أنه تعطيل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعطيل لرفع الحرج. يقول رحمه الله لا يعذر أحد عن الأخذ بها والعمل بموجبها، ومن هذا تعلم أن مذهب الجمهور هو الحق، لأن الجمع بين الصلاتين في السفر صح من حديث ابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل. ثانيا يؤخذ من قوله يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إلى آخره دليل لمن قال بجواز الجمع مطلقا سواء كان تقديما أو تأخيرا، لأن حديث ابن عباس مطلق فيدخل تحته التقديم. لكن قيد في حديث ابن أنس بما إذا جمع تأخيرا، ولفظه عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن يزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، أي وإذا زاغت ولم يرتحل صلى الظهر ثم ركب. بالنسبة للحال ينظر إلى حال المسافر وحال الذي يكون عليه شرط مشرط، هل له أن يجمع تجمع التقديم أو جمع تأخير؟ إذا ينظر إلى ماذا؟ إلى حاله. إن كان حاله الأفضل في حاله أن يجمع جمع تقديم جمع جمع تقديم، وإن كان في حاله أن يجمع جمع تأخير جمع، إذا هو الذي أعرف بحاله. وأما من ناحية إذا كان نزل فالأفضل في حاله أن يجمع جمع تقديم في هذه الحالة، إذا كان في ماذا؟ إذا جد به السير، إذا جد به السير ونزل فإنه كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا دخل الوقت وهو في منزله فإنه يجمع جمع تقديم، وأما إذا دخل وقت الأولى وهو يسير فإنه في الأفضل في حقه أن يجمع جمع تأخير. وما والمقصود هو ماذا؟ ينظر إلى حال المسافر، فإن كان في حاله يرى أن الأفضل فيه أن يقدم جمع تقديم جمع جمع تقديم، وإن كان يرى جمع التأخير جمع تأخير. إذن هو من أجل شرع من أجل إزالة المشقة والتخفيف عليه، فمن هو الذي يعرف الخف عليه؟ هو على الصاحب، نعم المسافر. نعم يقول رحمه الله تعالى قال حافظ الفتح وهو المحفوظ عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس، لكن روى الإسماعيلي وعن جعفر الفريابي عن إسحاق بن راهويه عن شبابة فقال: إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. قال: إذا كان في سفر فزالت الشمس، أي وقت صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا إذا كان نازلا، كما ذكرنا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا فإنه يصلي ودخل وقت الأولى. أما إذا كان مسافر ماشيا وجاد به الطريق فالأفضل أن يؤخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: ورواه الحاكم في الأربعين قال: حدثنا محمد بن يعقوب القصم قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن إسحاق الصغاني أحد شيوخ مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي فذكر الحديث وفيه: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال صلاح الدين العلائي: جيد، انتهى. نقنع عن فتح التصرف. قلت هذا شيخنا الشفاعي رحمه الله: القاعدة الإصطلاحية أن زيادة الثقة مقبولة، وإن إسحاق إمام فتقبل زيادته، وجعفر المتفرد عنه إمام أيضا، وقد حصلت له المتابعة بما في سند الحاكم. وعلى هذا فليس المعول في جمع التقديم على حديث أنس فقط، بل قد صحت جمع التقديم من حديث أبي جحيفة المتفق عليه من طريق عون بن أبي جحيفة والحكم بن عتيبة، ولفظ رواية عون: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاجرته فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يدي عنزة. العنزة هي حربة عصا في رأسها، على في رأسها نعم حديدة مثل الزج. يقول: والمرأة والحمار يمرون من ورائهما. ومن حديث معاذ بن جبل عند أبي داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن يزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل قبل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وروى الترمذي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك بمثل حديث أبي داود، إلا أن فيه: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وقال في المغرب مثل ذلك، صحيح سنن الترمذي وصحيح أبي داود وصحيح الإرواء. وذكر في الإرواء تحت الرقم المذكور وقال: صحيح وعزاه لأبي داود والترمذي وأحمد، وكلهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك. الحديث إلى أن قال: وقال الترمذي: حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وقال في مكان آخر من الصفحة الأخرى: حديث حسن صحيح. قلت يعني الألباني: وأنا أرى أن الحديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال ستة، وقد أعله الحاكم بما لا يمدح في صحته، فراجع كلامه في ذلك مع الرد عليه في زاد المعاد. ولذلك قال في إعلام الموقعين: وإسناده صحيح وعلته واهية، وغاية ما أحل به علتان: الأولى تفرد قتيبة به أو وهمه فيه، والأخرى عنعنة يزيد بن أبي حبيب. والجواب عن الأولى أن قتيبة ثقة ثبت، فلا يضر تفرده كما هو مقرر في علم الحديث. وأما الوهم فمردود، إذ لا دليل عليه إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا يرد به حديث الثقة، ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث. يقول رحمه الله: والجواب عن العلة الأخرى فهو أن يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدريس، وقد أدرك أبا الطفيل حتما لأنه ولد سنة 53 وتوفي سنة 28 و100، وتوفي أبو الطفيل سنة 100 أو بعدها، وعمر يزيد حينئذ 47 سنة. وقد أطال رحمه الله في تصحيح حديث قتيبة هذا بما لا مزيد عليه، ثم قال: قلت: وليس في شيء من هذه الطرق عن أبي الزبير بذكر لجمع التقديم الوارد في حديث قتيبة، ولا يضره لما تقرر أن زيادة الثقة مقبولة، لا سيما ولم ينفرد به، بل تابعه الرملي وإن خالفه في إسناده كما سبق، على أن لهذه الزيادة شاهدا قويا في بعض حديث أنس رضي الله عنه. قلت: هي رواية الفرياب عن إسحاق بن راهوي عن شبابة بن سوار بزيادة: صلى الظهر والعصر ثم ركبا. ثم أورد لهما شاهدا من حديث ابن عباس ولفظه: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، إلى آخره، مثل حديث معاذ، وعزاه للشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس. ثم قال: قلت: وحسب سين هذا ضعيف. قال الحافظ في التلخيص: واختلف عليه فيه. وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى عن ابن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس، وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. قلت: يعني الألباني، فالحديث صحيح عن ابن عباس بهذه المتابعات والطرق، وقواه البيهقي بشواهده، فهو شاهد آخر لحديث معاذ من رواية قتيبة، وهي تدل على حفظه وقوة حديثه. قلت للشيخ أحمد: وعلى هذا فقد صح جمع التقديم من رواية 3 من الصحابة، وهم أنس بن مالك عند الإسماعيلي من طريق جعفر الفرياني، حدثنا إسحاق بن راهوي، أنبأنا شبابة بن سوار عن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن أنس، وفيه: وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وله متابع رواه الحاكم في 40 من طريق محمد بن يعقوب أبي عباس الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل، وفيه: وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. ثم يقول رحمه الله: من طريق معاذ بن جبل كما تقدم 3 من طريق ابن عباس وصحاب المتابعات، ولذا فإنه قد وجب المصير إلى جامع التقديم سعة عن النبي الهدى صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى جمع هذه الجمع من كلام الألباني رحمه الله تعالى، وتصحيح الحديث حديث معاذ وحديث قتيبة وكله وحديث ابن عباس، من أجل أن يبين رحمه الله تعالى أنه يجوز جمع التقديم، يجوز جمع التقديم. وهذا جمع التقديم إذا قل بجواز فإنه يبطل قول جمع الذين يقولون بالجمع الصوري وهم أبو حنيفة. فإذا كان جاز جمع التقديم فهذا على خلاف ما يذكرون رحمهم الله تعالى ذلك. لا نريد أن نشق عليكم، نكتفي بهذا القدر، وبقي طبعا هناك ندعها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كيف حالك؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ ما شاء الله، الله يحفظك، كيف حالك؟